بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يعيدك للتاريخ بالدمع والدم متى لاح مكسوفا هلال محرم. فديتك يا أبا عبد الله، فديتك ما أسماك في الحب نغمة يرف لها قلبي ويشدو بها فمي، ومستهزئ بالحزن عاثت بقلبه أضاليل آراء إلى الجهل تنتمي. يجادلني في مأتم السبط قائلا، من الظلم أن يحيى الحسين بمأتمي، ولو قبل الجمهور قولي جعلت من محرم للأفراح أفضل موسمي. فيوم به الإسلام شاد كيانه، جدير بأن يهنى به كل مسلمي. المرحوم آية الله السيد محمد جمال الهاشمي، عالم جليل وأديب كبير، له هذه القصيدة يصور محاورة بين شخص يخالف إقامة المأتم والحزن في شهر محرم، ويقول شهر محرم هو شهر الانتصار وقيام الدين، فمو وقت للحزن وإنما وقت للسرور لأنه وقت الانتصار. فالسيد يرد عليه بهذا، فيوم به الإسلام شاد كيانه، جدير بأن يهنى به كل مسلمي. ولو قبل الجمهور قولي جعلت من محرم للأفراح أفضل موسمي، فقلت له قد فاتك القصد فالتفت، لتهدى إلى مغنم وتحظى بمغنم، فما جزعي من نهضة يهتف الإباء بها ويراها المجد أفضل موسمي، ولكن لآلام على الصبط قد جرت متى أتذكر شجوها أتألمي بنفسي وحيدا في الجهاد مكافحا عدوا يلاقي بجيش عرمرمي وأصحابه صرعى على الأرض حوله ونسوته مذعورة في المخايا يا يمين، وفي كفه الطفل الرضيع مرفرفا يعالج سهما في وريديه، مرتمي وقد شعب السهم المثلث قلبه وقد شعب السهم المثلث قلبه وزاد على آلامه أنه ضمي ويذبحه شمر ويرفع رأسه سنان ويهدى يا من دعي لمجرمي، لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. من كلام لسيدنا ومولانا أبي الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه، قال: يا ابن شبيب، إن أحببت أن يكون لك من الأجر مثل ما لأصحاب الحسين فقل متى ذكرته يا ليتني كنت معكم فأفوز فوزا عظيما. صدق سيدنا ومولانا أبو الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. هذه الليلة هي قبل الموسم الحسيني، وتعنون بعنوان أنها في استقبال أيام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أيا يكن الذي انتخب هذه الديباجة التي تفتتح بها مجالس الحسين ومنابره، فلا ريب أنه كان موفقا غاية التوفيق. أكو الآن ديباجة موجودة تكاد تكون متفقا عليها، تبدأ بالصلاة على الإمام الحسين أو حتى قبل ذلك على رسول الله وأمير المؤمنين، ثم بعد ذلك فقرة تشير إلى فوز الإنسان بالتمسك بهم، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، وتنتهي عادة بالتمني والرغبة بأن يكون الإنسان معهم، يا ليتنا كنا معكم. وهذا كأنه مأخوذ من حديث الإمام الرضا عليه السلام للريان بن شبيب، الحديث المشهور والمروي بسند معتبر أورده في كامل الزيارات. تقريبا هذه الديباجة مع زيادة ونقيصة أو ذكر مفصل أو غير ذلك، بس هذه هي الإجمال، ولا ريب أنها موفقة، فإنه كانت في السابق على الظاهر كان المنشد أو الخطيب في زمان الأئمة عليهم السلام على الظاهر يأتي ويبدأ مباشرة بالقصيدة بحسب ما رأينا في الروايات التاريخية أو الأحاديث، يدخل دعبل على الرضا عليه السلام فيقول له عندي قصيدة، فيقول له أنشد، فيبدأ بالإنشاد تلك القصيدة المعروفة مدارس آيات أو غيرها. وسيد الحميري مثلا يدخل على الإمام الصادق عليه السلام فيقول له الإمام الرضا عليه السلام، يقول له الإمام الصادق عليه السلام أنشدني في الحسين، فيقول يبدأ على الفور أمرر على جدة الحسين وقل لأعظمه الزكية، إلى آخر الأبيات التي قد نتعرض لها فيما بعد. وهكذا بالنسبة إلى غيرهم لم نعثر، قد يكون موجود ولم نعثر عليه، ولكننا لم نعثر على مثل هذه الديباجة المنتقات في الزمن القديم، وإنما هي شيء متأخر. من الذي ابتكرها يختلفون في ذلك ولا يهم هذا الجانب، ولكن على أي حال هي ديباجة موفقة، فإنها تبدأ أولا بالصلاة على محمد وآل محمد، وفي ذلك من تركيز الولاء والمحبة والثواب المترتب على ذلك ما هو معروف. أنت عندما تصلي على رسول الله، تصلي على أمير المؤمنين، تصلي على فاطمة وعلى الحسين وعلى الحسن والحسين والمعصومين تحصل على ثواب كثير، يزيد انتماؤك وولاؤك، هذا أيضا أمر آخر. هذا القسم الأول. القسم الثاني معنى عقائدي، وهذا مهم. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، تساوي أن الفوز في اتباع منهجهم، والأمن من الخوف ومن الفزع الأكبر في يوم القيامة هو باتباع مسلكهم. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، هذا معنى عقائدي. والقسم الثالث هو إعلان موقف وتمني لو أن الإنسان كان معهم، يا ليتني كنت معكم. وكما قلنا هذا هو من توصيات الإمام الرضا عليه السلام للريان ابن شبيب. يا ابن شبيب، في الحديث الطويل المفصل، يا ابن شبيب إن سرك أو إن أحببت أن يكون لك ما لأصحاب الحسين من الأجر والثواب، فقل متى ذكرته يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وهذا المعنى معنى إسلامي، أكدت عليه الروايات. من أحب عمل قوم أشرك معهم فيه، ومن أحب قوما كان معهم. هذا في ذيل تفسير الآية المباركة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين، إلى آخر الآية المباركة. في ذيلها يقول جابر بن عبد الله الأنصاري: كنا في زيارة أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وأعرب ذلك الرجل عن محبته لرسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له رسول الله: أبشر، فإن من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك معهم فيه. وهذا نفس اللي استشهد به جابر بن عبد الله الأنصاري عندما جاء في يوم الأربعين وقال لعطية مرافقه: فإني سمعت رسول الله يقول، وساق هذا الحديث. هذا المبدأ مبدأ إسلام، المرء مع من أحب. تحب إنسان باطل ظالم كافر، ذاك البعيد سيكون معه. تحب هذا الإنسان الولي من أولياء الله، تتعلق به أيضا، تكون معه. شمعنى اخترت أنت من بين كل هؤلاء البشر، أحببته حبا كبيرا، وأحببت عمله وتعلقت به دون سائر البشر؟ هذه الديباجة كما قلت هي ديباجة موفقة، وهي التي عادة تبتدئ بها المنابر الحسينية تقريبا في أغلب الأماكن. يعني أنت هذه الليلة أو الليلة القادمة قل أن تجد منبرا حسينيا لا يفتتح بهذه الكلمات، وهي على اختصارها إلا أن فيها هذه المعاني التي ذكرناها. المنبر الحسيني هو جوهر الموسم الحسيني، باقي الأمور كلها تأتي بتبعه وحواليه، ولكن المنبر الحسيني وإقامة المجلس الحسيني هو الأساس في كل ذلك، فهو الداعي إلى تلك الأمور. الدمعة إنما يستدعيها عادة المنبر، العزاء إنما يفلسفه ويذكر فضله ويبين آثاره المنبر الحسيني، وهكذا سائر الأمور الأخرى، بالإضافة إلى بيان العقائد والأحكام والأخلاق وغير ذلك. فالمنبر الحسيني هو قلب الموسم الحسيني الذي ينبغي أن يحافظ عليه، أي على المنبر الحسيني، في أبلغ تألقه وفي تكفيره وفي نشره. وسبحان الله، هذا التطور الذي حصل من البدايات، بدايات القراءة الحسينية اللي كانت في صورة أولية عبارة عن قصائد حزينة وشجية يقرأها قراء على الأئمة عليهم السلام، وأخذ مساره إلى أيامنا هذه بالنحو الذي نراه الآن. هذا المنبر الحسيني فيه من الميزات ما لا يتوفر لأي وسيلة إعلامية أخرى يمكن أن تخدم القضية الحسينية كما يخدمها المنبر. فيما نعلم لا توجد وسيلة أخرى تتوافق مع أغراض وأهداف الإمام الحسين عليه السلام، لا توجد وسيلة أخرى تستطيع أن تخدم تلك الأغراض والأهداف كما يخدمها المنبر الحسيني. قل أشير إليك إلى بعض هذه الجهات التي تتوفر فيه ولا تتوفر في غيره بعد أن تصلي على محمد وآل محمد. أول ميزة من ميزات هذا المنبر الحسيني سهولة إعداده وسهولة تناوله. أما سهولة إعداده فما يحتاج إليه، لا إلى تشريفات ولا إلى كذا. أنت في غرفة 3×3 تقدر تسوي هناك شنو؟ منبر حسيني ومأتم حسيني، تجيب لك كرسي وتقعد عليه واحد راسي أو عارف بهذا الأمر، وتجمع إليك أبنائك وبناتك، صار مأتم حسيني وصار منبر حسيني. أنت لا تحتاج لا إلى تشريفات ولا إلى بروتوكولات ولا إلى إعدادات مفصلة. تعال سوي أي برنامج آخر، أي برنامج آخر، مع أن تلك البرامج فيها فائدة وفيها منفعة. تريد تسوي ندوة على سبيل المثال، أنت تحتاج إلى اصطناع مناسبة. ما هي مناسبة هذه الندوة؟ ناس يتساءل. المنبر والمأتم والقراءة ما تحتاج إلى مناسبة، مجرد تقول للناس عندنا قراية منبر، ما حد يتساءل ليش وما هو السبب، وين يكفي المكان لو ما يكفي، في فلان شي لو ما في فلان شي، أبدا. بينما أي برنامج آخر، أنت تعال قل للناس عندنا ندوة، يسألك ما هو المبرر، ليش، ما هو السبب، شنو القضية، لماذا أذهب، ما هو موضوعها، شو الغرض منها. طيب، وذهابه إليها أيضا قد لا يكون بنفس الاندفاع الذي يذهب فيه إلى منبر الحسيني سلام الله عليه، حتى لو ما له 10 دقائق يذهب وهو في داخل نفسه متقرب إلى الله عز وجل، مواس للإمام الحسين عليه السلام، قناعة إما بفائدة علمية أو على الأقل بفائدة الثواب والأجر. فهذا المنبر لا يحتاج إلى إعدادات كثيرة. نعم، بعض الحسينيات لأنها تريد أن تصنع منبرا متميزا تحتاج إلى مكان كبير، تحتاج إلى أثاث من نوع خاص، وتحتاج وتحتاج، لكن أصل المنبر ما يحتاج إلى هذه الأمور. كذلك أيضا الفئة المخاطبة فيه، أنت تريد أن تصنع ندوة علمية، يأتي إليك مثلا ولد من أبنائك عمر 10 سنوات، تتعجب شي يسوي هذا جاي إلى هذه الندوة العلمية، تريد تسوي لنفترض موضوع مسرحي قد لا يستسيغه هذا الرجل كبير السن أو تلك المرأة أو غير ذلك، بينما بالنسبة للمنبر الحسيني يحضر فيه الصغير والكبير والمرأة والرجل وحدث السن وكبير السن، وكل يأخذ من ذلك المنبر بقدر سعة إنائه علما وثوابا وأجرا. فهو إذن وسيلة من الوسائل سهلة الإعداد وسهلة التناول من قبل فئات المجتمع. تريد تسوي لك فضائية مثلا، وهو عمل طيب وجيد، ولكن تحتاج إذا تريد تسوي فضائية أموال طائلة، تحتاج إلى بث، تحتاج إلى برامج، تحتاج إلى إعدادات، تحتاج إلى من يستقبل بشكل خاص، وإلى جهاز معين وإلى آخر. بينما المنبر كل هذا لا تحتاج إليه، لا في إعداداته هو أمر مكلف وصعب، ولا في الفئة التي يستهدفها. هذا أمر ثاني يجعل، هذا أمر أول يجعل المنبر الحسيني قلبا للموسم الحسيني ومهما جدا، وينبغي المحافظة عليه، وكما يقول علماؤنا بالصورة التقليدية المتوارثة مما ذكرنا في سابق الكلمات. هذا واحد من الأمور. الأمر الآخر أن في المنبر ما يسميه العلماء تأثير التوافق الجمعي على الحاضرين. الإنسان يقولون عندما يستمع بمفرده إلى شيء يتأثر بمقدار معين، لكن إذا صار في ضمن مجموعة متفاعلة متجانسة فإن تأثر هذا الإنسان يكون أكبر. تلاحظ في نفسك، من الممكن أن قصيدة تستمعها على سبيل المثال وحدك تتأثر في قلبك، لكن لما تكون في جماعة وأحد الحاضرين يبكي يبدأ تفاعلك، فأنت أيضا تقوم وتبكي. دعاء أنت تقرأه لوحدك تتفاعل وياه بمقدار معين، لكن إذا شفت جماعة غفيرة معه وبدأوا بالتفاعل، نفس الدعاء ونفس الكلمات اللي أنت تسمعها لوحدك فلا تبكي، هنا تنشج نشيجا. ليش؟ يقولون هذا تأثير حالة التوافق الجمعي التي تؤثر في الإنسان الحاضر في الجمع. المنبر الحسيني أيضا هو هكذا، ضمن مجموعة الإنسان عادة يحضر، ولذلك ينبغي أن لا يضيع الإنسان مثل هذا الأمر. يقول لك أنا مثلا أستمع هذا في البيت وأنا قاعد في مكان واسع ومتمدد على راحتي، وما أحد يزاحمني منا ولا من ناك، ولا أن الصوت عالي والصوت منخفض، لا أسمعها على البث المباشر أو على تسجيل أو غير ذلك. لا، فرق كبير. واحد من الفرق قضية الثواب والأجر، أن يحرك الإنسان أقدامه ويسعى للحضور إلى هذا المكان الذي يذكر فيه الحسين عليه السلام، هذا مرتبة من مراتب الثواب لا تتحقق قطعا في مثل ذلك. ذاك يتحقق أجر الاستماع، لكن أجر السعي ما موجود. هذا واحد. والثاني أيضا حتى هذا كذلك، الأثر الذي يحصل على الإنسان وهو يستمع في الجمع يختلف عن الأثر الذي يحصل عليه الإنسان عندما يستمع إليه بشكل منفرد. لذلك ندعو ونؤكد الدعوة إلى تكثير هذه المنابر وهذه العزاءات مهما أمكن، بأي مستوى كان من المستويات، بأي طريقة من الطرق. الأفكار التي تدعو إلى أنه إحنا شقد عندنا في هالمكان الفلاني مآتم كثيرة ومنابر كثيرة، لو يصير اثنين منبران مركزيان، ثلاثة منابر مركزية ضخمة، هذه فكرة غير صحيحة، لا من الناحية الدينية صحيحة، بل ولا من الناحية الواقعية أيضا تحصل. مثل ما صاحب هذا المأتم والمنبر يريد الثواب والأجر بإقامة نداء الحسين، أنت أيضا في بيتكم تريد تسوي، وذاك يريد يسوي في مكانه، وهكذا. ما تقدر تقول لي اترك هذا الأمر وخليه يصير مأتم ومنبر قوي واحد أحسن، ليس بأحسن وليس بممكن أيضا، وإنما قل كل يعمل على شاكلته. الإنسان الذي يستطيع أن يقيم مأتما يجمع فيه عائلته ليفعل ذلك جزاه الله خير، الإنسان اللي يقدر يصنع مأتم ويجمع فيه أهل الحي ليصنع ذلك، كل ضمن النظام العام لا بأس بذلك. طيب، والمجالس الكبيرة نافعة، والمتوسطة نافعة، والصغيرة نافعة، ومجالس الرساء المجرد فقط نافعة، ومجالس المضمون والمعنى الأكثر نافعة، وهكذا. التنوع فيه فوائد كثيرة. ليجي إنسان يقول والله أنا رحت فلان مكان وكل كان فقط رساء، نعم نعم ما يصنع، هذه حاجة من الحاجات. وهناك قسم من الناس يتقربون إلى الله باستماع الرساء من أول المجلس إلى آخر المجلس، لا ضير في ذلك، فيه ثواب، فيه أجر، فيه حرارة المأساة. واحد آخر يقول لا أنا رحت إلى مأتم آخر ومنبر آخر، مسائل شرعية، قضايا اجتماعية إلى غير ذلك، هذا أيضا حسن. والتنوع حسن لأن كل إنسان يستطيع أن يجد حاجته في تلك. لو كان كل البقالات على شكل واحد وكلها بضاعة واحدة، انت ما تحصل اغراضك المطلوبة، لكن تنوعها في السعر، تنوعها في العرض، تنوعها في البعد والقرب، طيب هذا يجعل الناس في سعة. كذلك المنابر والمآتم هي ايضا من هذا القبيل، ولذلك نحن ندعو إلى تكثيرها وإلى المواظبة عليها والدوام. أعطيك معادلة وأنهي بها الحديث إن شاء الله. فكر أنت مثلا في كل موسم محرم كم مجلس تحضر في اليوم، لنفترض مجلس أو مجلسين إذا مو أكثر، احسب هذا مضروب في سنوات عمرك، أطال الله عمرك في خير وعافية. أدنى شيء بحسب الحساب، أدنى شيء، لو أن إنسانا من أول بلوغه إلى أن يصير عمره 70 سنة، وفرضنا أن هذا الإنسان لا يحضر إلا مجلس واحد بس، طيب هذا الإنسان لما يصير عمره 70 سنة مستمع على الأقل إلى 2000 مجلس. 2000 مجلس يعني 2000 ساعة علم وتاريخ وولاء ومحبة ومعرفة، مو شيء قليل. الآن دورات إلى ما شاء الله يدفع عليها لنفترض ذاك المقدار من المال حتى تقعد مثلا شقد 13 ساعة، 15 ساعة، 20 ساعة، بعض الشهادات تحتاج إلى هل قد ساعة حتى تعطى لك شهادة. أنت اليوم بحضورك في مآتم الحسين عليه السلام كما قلت أقل شيء هذا الإنسان المؤمن الموالي إلى أن يصير عمره 70 سنة، هذا اللي لو لم يحضر إلا مجلس واحد فقط وهذا أدنى شيء، فإنه يكون قد استمع خلال هذه المدة من عمره إلى قريب من 2000 حديث ومحاضرة وكلام وتوجيه وموعظة متنوعة ومختلفة. هذا سيكون قلبه نيرا بالهدى وفؤاده مليئا بالمحبة لمحمد وآل محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من هذه النعمة ما بقينا على قيد الحياة، وأن يطيل عمرنا وإياكم في خير وعافية حتى نشهد مواسما ومواسم. كان هذا الموسم عندما يقبل تتغير أحوال وأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم، بل حتى بدون مناسبة. احنا الآن مثلا في بدايات شهر المحرم تتغير الأوضاع، السواد تلبسه الجدران والإنسان والأماكن والحسينيات، والقلب يتحرك باتجاه الحزن. في هذا الموسم نبينا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله بدون المناسبة هذه بكى الحسين عليه السلام قبل حلول المناسبة وقبل مجيء محرم الذي استشهد فيه أبو عبد الله الحسين في الخبر الذي نقلته المصادر الإسلامية عن أم سلمة رضوان الله تعالى عليها، أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل عليها وأراد أن يرتاح في داره، فإذا بالحسين عليه السلام قد أقبل. إمام الحسين ولد في 4 هجرية، لو فرضنا مثلا قبل وفاة رسول الله بسنة أو سنتين أو أقل أو أكثر هذه الحادثة صارت، يكون عمر الإمام الحسين عليه السلام في ذلك الوقت بين 3-5 سنوات بالكثير، لأن تاريخها غير مؤرخ. ففي هذا العمر ولد بحسب مقاييسنا، وإلا مقاييس المعصومين هذه ليست جارية. الإمام الجواد عليه السلام 9 سنوات وهو إمام الخلق، والإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف في 6 سنوات و7 سنوات هو إمام الأولين ومن يأتي بعده، ولكن هذا بحسب ما يذكر. فجاء الإمام الحسين عليه السلام وكان صغير السن فدخل على منزل رسول الله صلى الله عليه وآله ودلف مباشرة إلى دار رسول الله، غرفة رسول الله التي كان مستريحا فيها. أم سلمة حاولت أن تمنعه ما تمكنت فدخل، مكثت قليلا ثم دخلت برفق حتى تخرج الحسين عليه السلام من داخل الدار ليرتاح رسول الله وينام قليلا، وإذا بها ترى مشهدا أثر فيها وأبكاها. ما الذي رأيتيه يا أم سلمة؟ قالت فرأيت الحسين قد وضعه رسول الله على صدره وهو يقبله ويضمه إليه، تارة يقبل نحره وأخرى يقبل صدره، يومان لم ترن الأيام مثلهما. يوم اللي يصعد الحسين عليه السلام على صدر رسول الله صلى الله عليه وآله، ويوم آخر يصعد لعين على صدر الحسين عليه السلام. يتذكر رسول الله صلى الله عليه وآله هذا اليوم الذي سيأتي بعد 50 سنة أو أكثر من الزمان، ويبكيه ذلك اليوم فيقول: أعزز علي أبا عبد الله، عزيز علي أبا عبد الله، يقبل من حره موضع سيف شمر، ويقبل صدره موضع حوافر الخيل. وهذا قبل ما تصير محرم، وقبل ما تصير الحادثة، وهكذا. وفاطمة الزهراء عليها السلام عندما تسمع عن خبر الحسين من أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله تأتي إليه وتبكي، شايف امرأة لتوها قد وضعت وليدها وهي فرحة مسرورة المفروض، وإذا بها في ذلك الوقت تبكي عليه بكاء مرا. وأمير المؤمنين عليه السلام، وأما زين العابدين عليه السلام فقد بكى على أبيه بقية حياته، وكان يقدم إليه الطعام والشراب فيقول: كيف أشرب وقد قتل ابن رسول الله عطشا، أم كيف آكل وقد قتل ابن رسول الله جائعا. وهكذا الإمام الصادق عليه السلام عندما يأتي إليه السيد الحميري يقول له: أنشدني يا سيد، فيبدأ بإنشاده: أمرر على جدث الحسين هنيئا لزوار الحسين، يا زوار أبي عبد الله نسألكم الدعاء والزيارة، هنيئا لكم وأنتم تتقلبون على ذلك القبر الشريف. أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية: يا أعظمين، لا زلت من وطفاء ساكبة روية، فإذا وصلت لقبره فأطل به وقف المطية. أقم هناك فترة طويلة، والزوار هم يسوون هذا، شوف يروحون إلى أمير المؤمنين وهو الوالد 3 أيام، ولكن يبقى 10 أيام عند الحسين. فأطل به وقف المطية وابكي المطهر للمطهر والمطهرة الزكية كبكاء معولة أتت يوما لواحدها المنية. يعني انت ابكي حتى تساعد الزهراء عليها السلام، ابكي هذا المطهر لتلك المطهرة الزهراء عليها السلام، وكأنما تعبل أخذ هذا المعنى وقال: فاطيم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض، فلاتي أفاطم لا وخلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشاط فرات، إذا للطامت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين. ف مثل وجنات كأني بها تجيب أنا دهري رماني بالرزايا بكل غاب شتت أولادي عن يميني وعن شمال ما شوف ساعة من الحزين مرتاح باب وعظم علي لون عناعي على أنا أبكي على أولادي ضحايا بسيف وبسيم وأبكي على أبوهم كثير الابن ملجم وإن تسألوني يا خلق عن ياه وأعظم أعظم علي ألون عناعي على نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول اللهم أشرك آباءنا وأمهاتنا وأرحامنا وجميع المؤمنين والمؤمنات في ثواب مجلسنا هذا وما يأتي من الليالي إنك على كل شيء قدير إلى أرواح موتى المؤسسين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.